الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول من تأهل في السفر بمعنى تزوج، وهكذا إذا مر ببلد له فيها زوجة أو مال أو بيت، هل يجب عليه الإتمام أو لا يجب؟ وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الإتمام في حق من تزوج ببلدة أو كان له أهل في بلد من البلدان وإن لم يكن مقيما في ذلك البلد. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعرفنا مذهب الإمام الشافعي، فما هو؟ يعد مسافر إلا إذا أقام الإقامة التي تخرجه عن كونه مسافرا. ومذهب الإمام مالك إذا أقام يوما وليلة فهو مقيم، وإذا لم يقم يوما وليلة فيعد من مسافرين. عرفنا أن الأظهر في ذلك أنه ما زال مسافرا، لأن ذلك البلد ما اتخذه وطنا وموضعا للإقامة، فكون له مال في بلد من البلدان أو تزوج في بلد أو له امرأة في بلد ولم يكن مقيما في ذلك البلد، فإذا ذهب إلى ذلك البلد فما زال مسافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين حين قدموا من المدينة إلى مكة، كان هنالك من الصحابة من له مال في مكة من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فبقى لهم شيء من المال في مكة، وهناك من استولى كفار قريش على ماله، وهناك من بقى له مال في مكة. وهكذا هنالك من له قرابة في مكة، والكل ساروا سيرا واحدا وكانوا جميعا مسافرين. وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من له مال في مكة أن يتم صلاته، ومن له قرابة في مكة أن يتم صلاته، ولو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لنقل، فإن هذا مما تدعو الدواعي وتدعو الهمم على تناقله، فكونه لم ينقل دل على أنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وأن جميع من قدم من المدينة إلى مكة في حجة الوداع كانوا مسافرين، من له مال في مكة ومن ليس له مال، من له قرابة ومن ليس له قرابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع مع نسائه، وكان في مكة مع أهله. وبعد هذا كان عليه الصلاة والسلام لا يتم صلاته، وكان يصلي صلاة مسافرين وهو مع أهله. ذهب إلى الحج مع نسائه عليه الصلاة والسلام، فكون الشخص في بلد مع أهله لا يصل بذلك مقيما إلا إذا كان ذلك البلد قد اتخذه وطنا له، فإن اتخذه وطنا له فيعتبر مقيما، والشخص قد يكون له عدة أوطان، قد يكون له وطن واحد وقد يكون له عدة أوطان، فيصير مقيما في جميع أوطانه. فإذا كان الشخص مثلا في بلد له فيه مال وزوجة وباق في ذلك البلد، يبقى في ذلك البلد ما كتب الله له، قد اتخذه وطنا له، وله بلد آخر أيضا فيه زوجة مقيمة في ذلك البلد وله مال في ذلك البلد، فتارة يبقى في البلد الأول ما كتب الله له، وتارة ينتقل إلى البلد الآخر ويبقى ما كتب الله له، فهذا اتخذ وطنين ويعتبر مقيما في الوطن الأول ومقيما في الوطن الثاني، أو مقيما في المدينة الأولى ومقيما في المدينة الثانية، أو القرية الأولى والقرية الثانية. وإذا لم يكن كذلك بل كان في البلد الآخر يبقى لحاجة من الحاجات، ليس له زوجة ولا مال في ذلك الموضع وما اتخذه وطنا، وإنما يذهب لغرض من الأغراض ثم يرجع إلى موضع إقامته، فما زال مسافرا. وقد يكون للشخص وطن ثم ينتقل عنه إلى بلد آخر فيتخذ البلد الآخر وطنا له، فيصير البلد الأول إذا دخل إليه مسافرا، يصير مسافرا في البلد الأول إذا دخل إليه لأنه انتقل منه إلى غيره. فقد يكون عند الشخص زوجة ومال في مدينة من المدن، وقد يكون ولد في تلك المدينة وبقى فيها ما شاء الله من العمر، وله فيها مال وزوجة وأولاد، ثم انتقل بأهله وماله وأولاده إلى مدينة أخرى، واستوطن مدينة أخرى، فالمدينة الأولى إذا دخلها هل يعد مسافرا أو مقيما؟ ها، يعد مسافرا لأنه تركها تركا نهائيا وجعل له وطنا آخر أقام فيه. وهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال المهاجرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره في مكة كما هو معلوم، نشأ في مكة وبقى فيها نعم ما بقى فيها من العمر، أو بقى فيها أكثر عمره، ثم بعد ذلك انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، انتقل بأهله وبأولاده وبماله واستوطن المدينة، فصارت هي الوطن له عليه الصلاة والسلام. فلما دخل إلى مكة بعد ذلك في يوم الفتح وهكذا في حجة الوداع، هل كان فيها مسافرا أو كان مقيما؟ كان مسافرا دخلها دخول المسافرين ولم يكن مقيما فيها، فدار الإقامة انتقلت إلى المدينة والتقت مكة ولم تعد دار الإقامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمهاجرين. وهكذا من فعل ذلك فهذا حكمه، من انتقل من دار إقامته ومن موضع الموضع الذي استوطنه إلى موضع آخر بأهله وماله واستوطن موضع آخر، فإذا رجع إلى البلد الأول فيعد مسافرا حتى ولو بقى له شيء من المال في البلد الأول، غير أنه قد استوطن غيره. نعم، قد استوطن غيره فيعد مسافرا. فإن هنالك من الصحابة كما عرفنا من له شيء من المال كان في مكة، ومن له شيء من القرابة بعض القرابة في مكة، ومع هذا حين قدموا من المدينة إلى مكة قدموا مسافرين وترخصوا برخص السفر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قال: فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، أي أنه لا يصلي أربعا، لا يصلي أربعا في سفره ويقتصر على ركعتين، وهكذا لا يصلي راتبة في سفره غير راتبة الفجر. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، كان يقتصر على ركعتين، لا يزيد على ركعتين، لا زيادة متصلة ولا زيادة منفصلة. لا زيادة متصلة فيصلي الظهر مثلا أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، بل كان يصلي ركعتين. ولا زيادة منفصلة وهي السنن الرواتب، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في سفره السنن الرواتب غير راتبة الفجر. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنهم كانوا مع عبد الله بن عمر في مكة في بعض الأسفار، فصلى بهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلما انتهى من صلاته وصلى بهم ركعتين، فلما انتهى من صلاته قام وقام بعض الناس معه إلى موضع رحله، ثم التفت عبد الله بن عمر التفاته إلى موضع صلاته فرأى أناسا قائمين، فقال عبد الله بن عمر: ما لهؤلاء؟ ما يصنعون؟ فقال له حفص: يصلون الراتبة. فقال عبد الله بن عمر: لو صليت الراتبة لأتممت الصلاة، لو صليت الراتبة لأتممت الصلاة أو لأتممت الفريضة. قال: صحبت النبي عليه الصلاة والسلام في سفره فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين، ثم قرأ قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدل ذلك أن عبد الله بن عمر حين قال فلم يزد على ركعتين فلم يزد على ركعتين أنه يريد حتى الزيادة المنفصلة لأنه أنكر عليهم الراتبة، لما رآهم يصلون الراتبة أنكر ذلك، ثم بين أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في سفره حتى مات، حتى قبض، قال فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبض، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبض، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبض. وتلا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن ساري المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، وهي ما يتعلق بصلاة الراتبة في السفر، هل يستحب للشخص أن يصلي الراتبة أو يقتصر على الفريضة؟ وجمهور من مضى من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على استحباب صلاة الراتبة، جمهور من مضى من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على استحباب صلاة الراتبة في السفر، وأن الراتبة يحافظ عليها المصلي في سفره وفي حضره. هذا مذهب جمهور من مضى من أهل العلم. وقد عرفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين، وأنهم كانوا يقتصرون على الفريضة ولا يصلون الراتبة غير راتبة الفجر. والسنة هي الحكم فيما اختلف فيه الناس، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ظاهرة بينة. وهذا أيضا هو المعنى المعقول، كما قال عبد الله بن عمر: لو صليت النافلة لأتممت الفريضة. فالفريضة أولى بالإتمام من صلاة النافلة، والسفر شرع فيه التخفيف والتسهيل، فالأنسب في ذلك أن يترك الشخص الرواتب من باب التسهيل والتخفيف. والله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، إن هذا الدين يسر، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. فهذا من تيسير الله عز وجل، فكون الشخص يصلي الرباعية ركعتين ثم يأتي بالسنة الراتبة، كان الأولى به أن يتم الفريضة، كما ذكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. أما راتبة الفجر فتصلى في الحضر والسفر، وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، ولم يترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر. ولما كان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره ونام عن صلاة الفجر، هو ومن معه من الصحابة هم استيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وهي سنة الفجر، ثم أمره فأقام الصلاة، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وكان في في سفر من أسفار، كما جاء في مسلم من حديث أبي قتادة، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر وصلى صلاة الفجر، فلهذا مما يستثنى من الرواتب سنة الفجر، فسنة الفجر تستثنى من الرواتب فتصلى في السفر والحضر. وهذا ما يتعلق بالسنن الرواتب، أما ما يتعلق بسائر النوافل ف فسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في الدرس القادم. أما ما يتعلق بسنة الرواتب، السنة ألا يصلي المسافر راتبة غير راتبة الفجر. وأما سائر النوافل فسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في الدرس القادم. فنكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.